معين الأفاضل، وإزاء هذا الملف وتصعيد الاحتلال على قطاع غزة وأغلاقه معبر كرم أبو سالم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ طلال أبو ظريفة. أرحب بكم أستاذ طلال وشكرا لهذا الحضور معنا في هذا البرنامج.
بكم جميع المستمعين وشكرا لكم.
حياكم الله. برأيكم ما هي تداعيات إغلاق معبر كرم أبو سالم على قطاع غزة الذي يعاني الحصار أساسا؟
أولا، معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة اقتصاديا وتجاريا مع دولة الاحتلال، وبالتالي إغلاقه سيرخي بدلاله على دخول وخروج السلع من إلى قطاع غزة، وهذا في حد ذاته يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كلما جرى استخدام بعض أدوات المقاومة في مواجهة الحصار ومواجهة التصعيد المستمر على قطاع غزة. وهذه العقوبات والسياسة ليست وليدة اليوم، وبالتالي إذا كان الاحتلال يعتقد أنه بهذه الآلية التي تخنق قطاع غزة يمكن أن تقف قوى المقاومة مكتوفة الأيدي أمام استمرار سياسة الحصار والعدوان، يكون الاحتلال واهم. لكن هذه العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال أمام مرأة ومسمع العالم لا تجد أذانا يعني صاغية لصوت الشعب الفلسطيني الرافض لهذه السياسة، وبالتالي لا تحرك ساكنا، ولهذا يتجرأ الاحتلال بين الحين والآخر لفرض يعني إجراءات مشددة على دخول بعض السلع حتى عندما يفتح المعبر، من بينها مواد الإعمار، وهي لها وظيفة للضغط على قوى الفلسطينية وعلى المقاومة، وثانيا من جهة أخرى للضغط على الحالة الشعبية للانفضاض عن المقاومة.
نعم، قرار الاحتلال بإغلاق كرم أبو سالم ليس بجديد يعني في سياق الحرب على قطاع غزة، ولكن لماذا الآن الاحتلال يتدرع بموضوع البالونات الحارقة؟ يعني الإغلاق برأيكم هل يأتي في إطار موضوع الخلافات السياسية داخل الكيان أم موضوع المقاومة والجنود الأسرى في القطاع؟
الاحتلال عندما يريد أن يصعد على غزة يتكئ على بعض المبررات، ولا أعتقد هذه هي الجوهرية والرئيسية، أي بمعنى رد فعل عما يطلق من غزة من أدوات المقاومة الشعبية. هذه الأدوات التي يمارسها الشباب الدائر بالتأكيد لها تداعيات أمنية وإسرائيلية على يعني ترخي بدلالها بغض النظر عن حجمه على ملف الصراعات السياسية، وبالتالي من أجل يعني عدم تصاعد الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى تعميق هذه الخلافات السياسية يلجأ الاحتلال إلى مثل هكذا خطوات. ولكن للعلم أن المعابر تخضع لقرار وزارة الدفاع، وبين الجنس الذي هدد أكثر من مرة بالرد على إطلاق البالونات الحارقة وعجز عن القيام بالرد لأنه يدرك عواقب هذا الرد وما يمكن أن تقوم به المقاومة، لهذا استخدم وسيلة أخرى وهي وسيلة يعني التأثير من خلال معبر كرم أبو سالم. وحتى اليوم صباح اليوم عادوا فتح معبر كرم أبو سالم، لكن فرضوا حظرا شديدا على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، وكما يدرك الجميع المواد هاي كلها تدخل من دولة الكيان الصهيوني كنوع من أنواع الضغط.
نعم.
لوقف كل أدوات المقاومة الشعبية.
طيب، المقاومة من جهتها أرسلت أو أرسلت برسائل البالونات الحارقة، الصواريخ التجريبية، وكانت بمثابة إشارات لعدم تنفيذ الاحتلال الاتفاقات بما يخص رفع الحصار عن القطاع والتفاهمات الأخيرة. بدورهم قادة الفصائل أدلوا بتصريحات تشير إلى عدم قبولهم بأن يصبح الحصار على القطاع أمرا واقعا ومفروضا. ما هي خيارات الفصائل المقاومة أستاذ طلال يعني في حال استمر هذا الإغلاق، إغلاق معبر كرم أبو سالم؟
يعني دعني أوضح مسألة في البداية. أولا، لا توجد تفاهمات أخيرة، التفاهمات الوحيدة الموجودة هي تفاهمات عام 2014 مع بعض العدوان. كل الحوارات التي كانت تجري مع الوسطاء المصريين كانت تندرج تحت عنوان إجراءات تخفيف الحصار عن غزة.
صحيح.
ولم تكن في يوم من الأيام هي التزامات من الاحتلال بقدر ما كان يقدم عروضا يحول العروض إلى وعودات ثم ينكث عنها. الحصار حول غزة إلى منطقة منكوبة، ولهذا كل الوسطاء على علم، لا نريد أن نجعل من إجراءات رفع الحصار وكسر الحصار فقط دخول الأموال التي تأتي من قطر أو من بعض الأطراف الأخرى، لم تكن أي جزء لا من تهدئة 2014 ولا من إجراءات تخفيف الحصار. هناك التزامات على الاحتلال، هناك التزامات من أطراف أخرى، مطلوب من الاحتلال يعني الإيفاء والالتزام بها. المقاومة لديها من الخيارات ولديها من الأدوات ولديها من الإمكانيات في حدود ما هو متوفر أن تضغط على الاحتلال. وإذا هناك حتى في تفكير عند الكل الوطني هو كيفية عودة مسيرات العودة في إطار الضغط بغض النظر عن الشكل الذي يمكن أن تكون عليه، بما في المقاومة جاهزة بما تملك في حالة ما إذا استمر الاحتلال بإجراءاته تجاهه.
نعم. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن التفاهمات لابد أن نتحدث عن الراعي المصري في هذا الإطار، برأيكم أين دور الراعي المصري من موضوع التفاهمات؟
الأشقاء المصريين بصراحة هم يتواصلوا دوما ويراقبوا كل شيء يحدث بقطاع غزة. الجانب المصري يعني خياراته محدودة لأنه هو يتبنى الموقف الفلسطيني، ولكن أدوات ضغطه على الجانب الإسرائيلي أدوات محدودة، ولهذا هم بلغوا الجانب الإسرائيلي لم يعد مقبولا ما تم التوافق عليه بدخول بزيادة كمية السلع الداخلة إلى غزة ورفع الحظر عن عديد من المواد، بالإضافة للمواد التي يجب أن تصدر من قطاع غزة مثل يعني الحديد الخردة أو مواد البلاستيك أو الخضروات أو غيره. الاحتلال يتلكأ ويتحجج تحت عنوان جائحة كورونا وتحت عنوان الأوضاع السياسية الغير مستقرة، وأنا أعتقد هذه كلها يعني مخادعة، ولهذا هم أبلغوا من الكل الوطني الفلسطيني لم يعد هناك مساحة عندنا بقطاع غزة لمزيد من الاحتمال والمزيد من البقاء تحت رحمة الاحتلال في تخفيف بعض الإجراءات والتشديد ببعض الإجراءات الأخرى. هذا سيضعنا أمام يعني التحرك على كافة الصعود للضغط على الاحتلال.
نعم. وفي سؤالي الأخير أستاذ طلال، يعني ماذا عن موضوع الانقسام الفلسطيني؟ هل يتحمل الانقسام جزء من تبعات الحصار على القطاع؟
بالتأكيد، يعني إسرائيل استغلت الانقسام الفلسطيني وفرضت هذا الحصار منذ عام 2007، ولهذا كذلك واحدة من بين العناصر الأساسية في إخراج الوضع من غزة من أزمته هي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وسحب كل الذرائع من يد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاج سياسة اقتصادية اجتماعية موجهة نحو الفئات الفقيرة بما يعزز من صمودها في مواجهة هذا المشروع الصهيوني. ولهذا علينا أن ندرك أنه واحدة من بين عوامل إخراج غزة من هذه الكارثة الإنسانية والاجتماعية هي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ونأمل أن يعني تبذل الجهود لجهة إنهاء هذه الصفحة السوداء من تاريخ نظامنا الفلسطيني.
نعم. ألف تحية لكم الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم.